أقول هل المرأة تثاب على صبرها على حبسها عن الصلاة وعن الصيام في أيام الحيض؟ الجواب نعم. ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تتكلف في رمضان وأن تستعمل الحبوب المانعة من الحيض حتى لا تفطر وحتى لا تترك القيام. نقول لا، احمد الله، أبقي الأمر على طبيعته، فهذا أحسن للبدن وأسلم من العواقب، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفضل زوجات هذه الأمة، لو سئلنا من أفضل زوجات هذه الأمة قلنا عائشة وخديجة رضي الله عنهما. كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معتمرة متمتعة بالحج إلى العمرة كسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء الطريق أتاها الحيض، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، لأن تعرف أن الحائض ما يمكن تطوف ولا تسعى، تبكي. قال ما يبكيه؟ أخبرته أنها حاضت. قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، تسلية وعزاء، شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس خاصا بك. ومعلوما أن الإنسان يتسلى إذا رأى غيره مثله ويتأسى به، شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أرشدها ماذا تفعل. الشاهد أننا نقول للمرأة إذا أتاها الحيض في رمضان لا تأسف، لا تحزني، لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فدع البدن على طبيعته، أسلم وأقل خطر من الأمراض، ثم إذا أفطرت فاقضي بعد ذلك. إذن الشرط السادس ما هو؟ إيش؟ الخلو من الموانع، والمانع هو الحيض وإيش؟ والنفاس. فالمرأة لو كانت صحيحة قوية قادرة على الصوم في حال الحيض لا تصوم، وكذلك في النفاس حتى تطهر. طيب إذا طهرت في أثناء في أثناء اليوم، امرأة حائض فطهرت في أثناء اليوم واغتسلت وصلت، هل يلزمها أن تمسك بقية يومها أو لها أن تأكل وتشرب في بقية ذلك اليوم؟ للعلماء في ذلك قولان، وهما روايتان عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. الإمام أحمد مرة قال تمسك، ومرة قال لا تمسك. أما القضاء فلا بد من القضاء، قضى هذا اليوم الذي طهرت في أثنائه. ولكن من تدبر الأدلة وجد أن القول الراجح أنه لا يلزمها الإمساك، وأن لها أن تأكل وتشرب بقية يومها، لأن الإمساك لا يفيدها شيئا، الإمساك لا يفيدها شيئا. هل سيحسب لها نصف يوم؟ نعم لا. إذن ما الفائدة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فلا يلزمها الإمساك، ولكن من الحسن أن يكون أكلها وشربها خفية عن من في بيتها، لأنه ربما يظن الصبيان والصغار أن رمضان بالخيار، من شاء أفطر ومن شاء صام. وبالمناسبة أقول إن من خطر الخدم غير المسلمات أن في وجودهن في البيت ضررا على العائلة، ضرر على العائلة، لأن العائلة الصغار يشاهدون أهليهم يصلون يتوضؤون يصومون، وهذه الخادم النجسة لا تصوم ولا تصلي، سيبقى في أذهانهم، لأن الصغير لا ينسى، الصغير لا ينسى ما رآه في صغره ينطبع في مخيلته، يبقى لا ينسى، فيبقى يتساءل الصلاة هي واجب ولا غير واجب؟ ما الذي حمله على هذا التساؤل؟ أن الخادم لا يصلي، ولا يعرف أن هناك فرقا بين الكافر والمسلم. لكن إذا كان كل من في البيت يصلي ما بقي عنده إشكال، وكذلك كل من في البيت يصوم ما بقى عنده إشكال. إنما الإشكال إذا رأى هؤلاء يأكلون، هذه الخادم تأكل تشرب وتمرح والأهل صائمون، وهذا من خطر الخدم غير المسلمات. مع أن الإنسان العاقل كيف يرضى أن يكون عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين وعدو صاحب البيت موجودا في أحضانه في البيت يأكل ويشرب عنده؟ والله عز وجل حرم على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، والمسجد الحرام جماد، حرم المشركين أن يقربوه تعظيما لله عز وجل. فكيف ترضى أن يكون النجس عندك في البيت؟ لكن القلوب قست وأبعدت عن ذكر الله، وصار الناس يقلد بعضهم بعضا جهلا وعمى والعياذ بالله، ولا يبالي. المهم ان طبخ زين وشيها اللحم زين، يعني شويها اللحم زين، نعم، وغسيلها الثياب زين، وفي الصباح والمساء تغسل البيت، هذه وين؟ هذه درة، ولكنها في الواقع بلاء وفتنة. فالحاصل أن هذه شروط من يجب عليه الصوم إيش؟ أداء. ما تقول؟